وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. ويبدو أن معانا اتصال بالفعل. نجلاء يا بنتي، اهلا وسهلا، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازاي حضرتك يا شيخ؟
الله يبارك فيك يا بنتي، الحمد لله.
بعد اذنك يا شيخ، يعني هو ينفع ان احنا اذكار الصباح والمساء، الصباح نقوله بعد صلاه الفجر مباشره، والمساء نقوله بعد صلاه العصر مباشره؟
حاضر.
ما نستناش لما الشمس تطلع يعني الصبح او الشمس تغيب المغرب؟
حاضر.
وبعد اذن حضرتك، زوجت اخويا منتقبه، يعني بتقعد بشعرها كده وبنص كم يعني امام ولاد سلفها، هم في ثانيه اعدادي، يعني اولادها هي معتبرهم زي ولادها.
ايوه.
هل يجوز ولا ما يجوز؟
حاضر.
شكرا يا شيخ.
ماشي يا بنت، الله يكرمك. ام وليد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام وليد.
ايوه يا فضيله الشيخ.
تفضلي.
عندي سؤالين لحضرتك.
اتفضلي.
اول سؤال، انا ست مسنه وعندي 70 سنه.
نعم.
وكنت لابسه النقاب بقالي 30 سنه.
ايوه.
بس عملت يعني عمليه في الحبل الشق وحصل عندهم ضعفات، فبقعد على كرسي متحرك وكده.
نعم.
فاولادي وجاني دكتور علاج طبيعي بيجيني في البيت يعني.
اي نعم.
فاولادي قالوا لي انت جوز تقلع النقاب دلوقتي، وسالت بعض علماء زي حضرتك كده قالوا لي اه يجوز، بس انا قلعته، بس انا بتكسف انزل الشارع وانا لابسه، وانا نازله الشارع بلبسه.
ايوه.
بلبسه وانا قاعده على الكرسي متحرك عادي.
نعم.
بس في البيت العاب ولابسه خمار.
اي نعم.
اي حد بيجي قاعده من غير نقاب.
اي نعم. ده السؤال الاول.
السؤال الثاني، انا حضرتك اني بكلمك على الانسولين، وانت السؤال الثاني، انا حضرتك كلمتك على الانسولين قبل كده، انا لو شايف بحكايه الانسولين دي، معلش يا شيخ، اصلا الموضوع ده قلقني قوي، انت قلت لي يجوز تصدقي بحق ام من مالك الخاص.
ايوه.
مالي الخاص ده ابني اللي بيبعتولي مصروف في البيت ليا، وبحوش منه، بشيل منه يعني، اصدق منه
كويس،
اصرف منه على البيت، ابني خاص بيا يعني، هو اللي بعتولي
كويس.
والانسولين دلوقتي اخده لو انا طلعت حقه، صدقت بحقه لزوجي بيجيبه من التامين الصحي بدون وجع حق، اخده ولا اصدق بحقه وما اخدوش؟
طيب حاضر.
بس هو في البيت وبيقول لي لما كنتش هتاخديه انا هديه ناس تاني.
طيب ماشي.
الله.
حاضر. اخونا ناصر، السلام عليكم.
ازيك يا شيخ، كل عام طيب.
وانت بالصحه والسلامه، الله يكرمك.
الله يكرمك. سؤالين بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
بالنسبه للصيام النافله.
نعم.
انا لما باجي اصومها باجي من بالليل بنوي، بقول يا رب لو كان عليا اي سوء اي يوم انا مش فاكره في الفريضه، فاعتبر ده ايه مكان اليوم ده يعني.
طيب.
والسؤال الثاني، اللهم صل على الحبيب، انا مدي فلوس لواحد وبعدين بيشغلها، فقال لي انا هديك كل شهر مثلا 2000 جنيه.
ايوه.
فقلت له طب ازاي، ما هو التحديد ده غلط. قال لي لا، انا بجيب شغل وبصنعه وببيعه، وده معدل يعني متوسط كويس، انا يعني والله يمكن جاي على نفسي، بس والله كده كويس وكده يعني، انا ما بعملش حاجه غلط يعني.
طيب ماشي.
قلت له حاضر وخلاص. ماشي
ماشي حاضر يا عم ناصر.
كل عام وانت طيب حبيبي، ربنا يكرمك.
اتفضل الله يكرمك. اختنا ام عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ شعبان.
عليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. ربنا يبارك في عمرك يا رب، جزيك خير عننا.
الله يكرمك يا اختنا، اتفضلي.
بعد اذن حضرتك، انا عندي بنت اختي حامل وهتولد ان شاء الله قبل رمضان باسبوع.
خير ان شاء الله.
حضرتك هي اكيد هتفطر في رمضان.
نعم.
هتبقى الكفاره ايه بقى حضرتك؟ يعني هتقضيه بعد رمضان ولا هتقضي وهتدفع كفاره؟
طيب حاضر.
حضرتك لو هتدفع كفاره هتدفع قد ايه؟
حاضر حاضر. اخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك.
اهلا يا استاذ محمد.
ما اسال، بارك الله فيك. السؤال الاول، الافضل في قراءه القران الكريم، يعني نحن نكون على شهر رمضان الحمد لله، بس الافضل ان نسال عن كثره القراءه ولا ثلث القراءه مع التدبر؟
حاضر.
نعرف ما هو تعريف التقوى؟ بارك الله فيك.
تعريف الايه؟
تعريف التقوى.
التقوى.
نعم.
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا مرحبا.
ربنا يبارك فيك، معكم أحمد.
أهلا يا أم أحمد، تفضلي.
خلينا بقول لك يا شيخ شعبان، جيراننا واحد كان مأجر بيت بدري واخد بيت إيجار، بس توفى وسابوا لابنه.
أي نعم.
وبرضه ابنه توفى وقاعدين الأحفاد.
أيوه.
وصاحب البيت دلوقتي ما عرض عليه، قال لي تديني هبيع البيت وأديك قرشان وتطلع.
أيوه.
فدلوقتي ليهم عمتهم.
أيوة.
تاخد معاهم في المراسة، شكل العقد مكتوب باسم ابوهم هم.
العقد مكتوب باسم ابوهم هم.
العقد مكتوب باسم جدهم.
باسم جدهم.
ويطلع الفلوس يدوا عمتهم ولا لا؟
حاضر.
الله يخليك.
حاضر حاضر يا حجة ام احمد، تفضلي. طيب، بنتنا نجلاء كانت اول المتصلات الله يكرمها، بتسأل بتقول يا ترى اذكار الصباح هل يمكن ان احنا نقولها بعد صلاة الفجر مباشرة، وكذلك اذكار المساء نقدر نقولها بعد العصر مباشرة؟ ايوه نقدر، نقدر نقول الاذكار في هذا التوقيت، توقيت ما قبل الشروق وتوقيت ما قبل الغروب. ولو الانسان يخشى ان تضيع منه وبدر بها شوية من بعد صلاة العصر مباشرة، فإن هذا لا بأس به من باب الحرص على أداء هذه السنة، سنة الأذكار قبل الشروق وقبل الغروب. هناك بعضا من أهل العلم يقولون أنه توقيت الأذكار مختلف على توقيتين. التوقيت الأولاني التسبيح، إذا كان الإنسان مثلا في أذكار الصباح وأذكار المساء كما ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، فيقولون التسبيح يكون قبل الشروق وقبل الغروب. أما بقية الأذكار فالوارد دائما في منطوق حديثها إذا أصبح وإذا أمسى، والإصباح بعد الإشراق والمساء بعد غروب الشمس. فلو احنا خدنا بهذا التفصيل لا بأس به، نخلي التسبيح قبل الشروق وقبل الغروب، وبقية الأذكار نقدر نقولها بعد الشروق، ونقدر نقول بقية الأذكار في المساء بعد الأذان بعد الغروب. إنما لو هنقولها مرة واحدة فمفيش مشكلة يكون بعد صلاة الفجر، ومفيش مشكلة برضو أن يكون بعد صلاة العصر، فهذا كله وقت متسع لأذكار الصباح ولأذكار المساء. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. سؤالها الثاني لبنتنا نجلاء، زوجة أخوها منتقبة لكن هي في البيت خلع النقاب أمام ولاد سلفها، وما شاء الله ولاد سلفها صبيان ذكور في تانية إعدادي، وكان تانية إعدادي يعني بلغين في الغالب، بلغوا سن البلوغ إذا لم تظهر عليهم الأمراض، فالسن خلاص برضو 14 سنة هيكون سن البلوغ. ففي هذه الحالة نقول لزوجة أخوك لا ما ينفعش الله يكرمك، احنا عاوزين حتى نعود الولاد دول على الحلال والحرام ونخليهم يتعودوا على حدود الله تبارك وتعالى. أيوة انت كنت رفع النقاب قدامهم لحد امبارح، لحد أول امبارح، النهاردة نيجي نقول لهم لا يا ابنائنا، لا يا أولاد، انتوا خلاص كبرتم وبقيتوا رجالة وبلغتم، ومدام بلغتوا سن البلوغ يبقى في الحالة ديت ما ينفعش اني اقعد قدامكم بدون النقاب، لان هذه حرمات الله تبارك وتعالى وتعويضهم عليها منذ هذه السن يجعلهم يعظمون حرمات الله ويعظمون شعائر الله تبارك وتعالى. أن لنا شايفه أن الولاد في هذه السن فعلا في سن البلوغ، فهذا أبرأ لذمتها وأحوط لها أمام الله تبارك وتعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا الحجة أم وليد ربنا يبارك يا رب في الأعمار ويشفي ويعافي يا رب، زي ما حضراتكم سمعتوا 70 سنة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولبس النقاب من 30 سنة، والنقاب عزيز عليها جدا وغالي عليها جدا، لكن اللي حواليها في البيت الأبناء والأحفاد، يا أمنا أنت مش عليك النقاب لأنك أنت من كبيرات السن العجائز كما نسميهم في الشرع، فأنت يباح في حقك التخفف من النقاب، وهذا كلام صحيح أنه يجوز لمن بلغت يعني سن اليأس اللي هم في الشرع اسمهم القواعد من النساء، اللي هم خلاص كده كده ما بيخرجوش وأصبحت ملازمة للبيت، فيجوز لها في هذه الحالة أن هي تتخفف من النقاب، هذا من باب الجواز. لكن لو هي عايزة تعمل الأفضل، لها الأفضل خليك بالنقاب. ليه؟ لأن الله عز وجل قال وإن يستعففن خير لهن. لو احنا تعففنا والتزمنا واستقمنا على النقاب وقلنا ايوه يجوز لكن احنا مش هنعمل الجائز، احنا هنعمل الافضل، يبقى ده احسن واحسن. فلا بأس عموما انك في الوقت ده خدت برأي الاولاد والاحفاد وتخففت من النقاب في البيت، لكن في الشارع الله يكرمها ما زالت محتفظة بنقابها. الحالتين ما فهمش مشكلة يا حجة ام وليد ان شاء الله. نسأل الله عز وجل لنا ولك الثبات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. برضو أختنا الحجة أم وليد دايما تسأل في قصة الأنسولين اللي الزوج الله يكرمه بيصرفه من التأمين الصحي، وبيصرفه وهو مش محتاجه، يعني هو ليس مريض سكر ولله الحمد والمنة، لكن الحجة نفسها هي اللي تستعمل الأنسولين، وقلنا لها قبل ذلك أنه استعمالك ليه مش من حقك. ليه؟ لأنه هو جاي بطريق برضو مش مستقيم، مش طريقة عدلة كما يقولون، وفي نفس الوقت انت مش مؤمن عليك التأمين على الزوج نفسه. فلكن لو انك استعملتي وتصدقت بقيمته وثمنه فهذا أبرأ لذمتك وأحوط عند الله تبارك وتعالى. فانت استعمليه وتصدق، اذا كان الزوج مصر على انك تستعمليه يقول لك ازاي انا خلاص جبته، ما هو موجود في البيت وهنروح نشتري من الصيدلية ليه، فانت استعمليه جبرا لخاطري عشان ما نزعلوش، وفي نفس الوقت تصدقي بقيمته او ثمنه. ولو افترضنا جدلا الزوج الله يكرمه جاب من الاخر وقال لك شوفي انت لسه شكة ومش شكة والكلام ده، انا خلاص هجيبه وتصدق به، خلاص يبقى هو حر في هذه الحالة انه بعد الموضوع عنك تماما، وانه هيتصدق به على المحتاجين والفقراء، وانت تشتري علاجك بقرشك، يكون هذا افضل وافضل، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كانت برضو في جزئية في سؤالها ان الفلوس اللي هي بتتبقى معاها دي من ابنها ما شاء الله الله يكرمه يعني ويجعله بارا بامه وابويه، بيبعت لها فلوس هي بتصرف على البيت الى حد ما ويفضل، ما خلاص ما فلوس ابنك دي فلوسك، يعني الولد زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا في الحديث الولد من كسب أبيه، يعني من كسب أبويه، فإرش الولد إرشك وإرش أبوه. وعندنا برضو الحديث وإن كان يعني حوله كلام أنت وما لك لأبيك، كما ورد في السياق الأثر أو الحديث الذي في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. فما فيش مشكلة، قرش ابنك يا حجة أم وليد هو قرشك تماما تماما، تصدقي منه براحتك وكلي واشربي منه براحتك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا أو أخونا الأخ ناصر كان بيسأل في صيام النافلة. صيام النافلة الراجل بينوي عند يعني قبل الفجر يعني انه هو هيصوم صبح صايم ان شاء الله، لكن يا ربي لو علي قضاء اجعل هذا اليوم منه. يبقى انت كده نويت ان هذا اليوم مما عليك من القضاء، انت ما جبت سيرة النافلة خلاص، انت ما صمتش نافلة كده. فاذا كان عليك ايام قضاء يا عم ناصر، فربك عز وجل هيعمل لك المقصة دي، هياخد اليوم اللي انت صايمه ده عوضا عن اليوم اللي فاتك يوما ما في سنة ما زمان. ولو لم يكن عليك ايام من حق الله تبارك وتعالى سيبقى يومك صيام نافلة وتطوع، يعني انت كسبان من الناحيتين. لو عليك ايام سابقة اهو اليوم هيتحسب منها، لو ما عليكش ايام سابقة وانت كنت ناوي قضاء وما عليكش ايام تقضيها، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يجعله لك ان شاء الله صيام نافلة وتطوع ويكتب لك اجرك ان شاء الله. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤال الاخ ناصر الثاني، الراجل ما شاء الله ربنا موسع عليه بقرشين ومديهم لواحد معرفة بيستثمرهم، والراجل المعرفة ده بيديله مثلا كل شهر مبلغ ثابت، يعني 2000 جنيه ولا 1000 جنيه ولا اكتر ولا اقل. فعمنا ناصر متحرج من حكاية المبلغ الثابت، وهو عنده حق فعلا، لكن الراجل بيقول له يا عم انا اصلا بتاجر، يعني بجيب شروة وابيعها، فخلاص جبت وبعت وعرفت المكسب قد ايه، فانا بديلك على قد المكسب اللي يعني ربنا يعني مخلص ضميري امام الله سبحانه وتعالى فيه. والله يا عم ناصر لو الراجل صادق فيما يقول انه تجارته مش التجارة اللي هي التقيلة، لكن بيجيب تجارات خفافة كده، شروة خفافي وتتباع تيجي في يومين ثلاثة وتتباع في ثلاثة أربعة أيام، وشروة تانية برضو تيجي في يومين ثلاثة وتتباع في ثلاثة أربعة أيام برضو، يبقى على آخر الشهر بيكون عرف جاب قد إيه وباع قد إيه وكسب قد إيه، وبالتالي بياخد حقه هو وبيديلك حقك. لو الموضوع بالفعل هو ده الواقع زي الراجل ما بيقول، يبقى يا دار ما دخلك شر، الفلوس حلال ما فيهاش مشكلة. إنما لو الراجل الكلام بس هو بيقوله يعني فك مجالس كما يقولون، يقولك يا عم ما تدقش انا كده مش دائق، وانت برضو ما تدقش، واللي راح له حاجة عنده يسامح، واللي نقصت منه حاجة يسامح، والكلام ده، فنقول له لا يا عم احنا عايزين نظبط الموضوع وشوف انا قرشي قد ايه من رأس المال عندك، وبالتالي لما تطلع الارباح تقسمها على قد رأس المال، وانا شوف حصتي في الارباح اللي هي تساوي حصتي في رأس المال، ويبقى انت في براء الذمة امام الله وانا صاحب القرش في براء الذمة امام الله سبحانه وتعالى. ولو كنت انت عارف نشاطه ايه وقلت لنا كان ممكن نقدر نقدر لك القصة ديت يا عم ناصر، لكن لعلك ان شاء الله ربنا يقدر وتتصل في وقت اخر وتكون عرفت نشاط الراجل ده ايه، عشان التجارة الخفيفة ممكن نعمل معاها كده، انما التجارة اللي زي ادوات كهرباء مثلا، التجارة مش خفيفة، غسالات وتلاجات حلين قبل ما يبيع تلاجة وحلنا عبال ما يبيع غسالة. لو الرجل شغال في مثلا الموبيليا الخفافي اللي هي المطابخ الخفافي ديت والدواليب الخفيفة والسراير الخفيفة والكلام ده، برضو ديت مش حاجات سريعة التداول وتقيلة شوية في المحل، غير ما يكون معني بيجيب شروة كده ويبيعها خلال يومين ثلاثة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اختنا ام عبد الله الله يكرمها بنت اختها ان شاء الله باذن الله ربنا يقدر لها الخير، وتضع قبل رمضان باسبوع، طبعا هتفطر اثناء رمضان لان هي في الحالة دي نفساء، فهتعمل ايه بعد كده؟ الطبيعي ان الحائض والنفساء تقضي عدة ما افطرته في رمضان بعد رمضان ان شاء الله. بعد رمضان معانا 11 شهر كاملة عبال ما يجي رمضان الثاني، فلو افترضنا جدلا انه بسبب النفاس هتفطر 30 يوم بتوع رمضان، والمرأة النفساء بتفطر اجبارا لانه لا يصح ان تصوم الحائض ولا يصح ان تصوم النفساء، واذا صامت الحائض فان صيامها باطل، واذا صامت النفساء فان صيامها باطل حتى تطهر. طيب عندنا بعد رمضان 11 شهر، لو هي هتفطر 30 يوم وبعد كده هتيجي تقضيهم كل 10 أيام يوم، يبقى إن شاء الله هتخلصهم براحتها، سواء كانت بترضع طبيعي ولا ما بترضعش طبيعي، ويعني ما فيش أي عذر هيمنعها. ليه؟ لأن احنا مش بنقول هتصومهم ورا بعض، ولا بنقول هتصومهم في الأسبوع 3 أيام ولا يوم فيه ويوم ما فيش، احنا بنقول لو صامت بعد رمضان كل 10 أيام يوم، يعني تفطر 9 أيام وتصوم يوم من اللي عليها، هتقدر تقضي 30 يوم ولسه رمضان الثاني إن شاء الله مجاش. إنما لو هي هتفطر بعد كده بسبب الرضاعة، أو بسبب مثلا كان فترة الحمل، فالحامل والمرضع حكمها غير حكم الحائض والنفساء. الحائض والنفساء حكمها القضاء بالصوم، أما الحامل والمرضع فالأمر مخفف عنها شوية، فيجوز إذا استطاعت أن تقضي بالصيام فالقضاء بالصوم أفضل، لأن الله تعالى يقول وأن تصوموا خير لكم. أما إذا لم تستطع أن تقضي ما عليها بالصيام فإنها تطعم عن كل يوم مسكينة. فالحالة بتاعة الحمل والرضاعة أهون شوية من حالة الحيض والنفاس. لكن هنفترض جدلا أن أختنا اللي هتولد إن شاء الله قبل رمضان ما قدرتش تقضي هذه الأيام اللي هتفطرها في رمضان بسبب النفاس لحد ما دخل عليها شهر شعبان اللي جاي، مش ده اللي جاي إن شاء الله قبل رمضان التاني. في هذه الحالة تعمل إيه؟ تستنى لرمضان اللي بعده لما يخلص رمضان، وبعدين يمكن يكون عندها فرصة وكده، ولا بسرعة تخلص حالها؟ الأفضل بسرعة إن هي ما تنتظرش بقى رمضان اللي لسه هيجي بعد السنة دي، يعني إنه يعدي منها كمان رمضان تاني بدون القضاء. إنما في هذه الحالة ولم تستطع القضاء يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس بديلا عن القضاء إلا الإطعام عن كل يوم مسكينا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الخلاصة يعني بنتنا تعمل ايه مولانا من الآخر؟ تقضي إن شاء الله كل 10 أيام يوم، وده حتى وهي بترضع مش هيرهقها. أما لو جه شعبان التاني قبل رمضان التاني وهي لسه ما قضتش اللي عليها بسبب مش قادرة تصوم أصلا حتى يوم في كل 10 أيام بسبب الرضاعة، يبقى في هذه الحالة هتطعم عن كل يوم مسكينة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الأستاذ محمد كان بيسأل عن قراءة القرآن. نحن الآن في شهر شعبان وداخل كمان شهر رمضان إن شاء الله، وشعبان شهر القراء ورمضان شهر القرآن، فهو بيسأل يا ترى كثرة القراءة للقرآن أفضل ولا القراءة بتأن وخشوع وتدبر أفضل؟ والله يا أستاذ محمد هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة والحنفية إلى أن القراءة بتأن وتدبر وخشوع أفضل، فالعبرة بالكيف وليس بالكم. أما الشافعية عليهم رحمة الله تعالى فقد ذهبوا إلى العكس، إلى أن كثرة قراءة القرآن أوفر أجرا من مسألة القراءة بتأني وخشوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث عبد الله بن مسعود من قرأ حرفا من كتاب الله كان له بها حسنة، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أو كما قال النبي عليه صلوات الله وسلامه. كان سؤال الأستاذ محمد الثاني الله يكرمه بيسأل عن تعريف التقوى. برضو مصطلح التقوى وردت عنه أو في شأنه تعريفات عديدة عن كثير من أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. فمن قائل التقوى أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. التقوى إن احنا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن احنا نكون في المساجد يجدنا في المساجد، نهانا أن نكون في المقاهي والملاهي يبقى يفتقدنا في المقاهد والملاهي. فيجدك حيث أمرك أن تكون ويفتقدك حيث نهاك أن تكون. هذا واحد من المعاني. وآخرون يقولون تقوى الله عز وجل هو تعظيم شعائره وتعظيم حرماته، تعظيم شعائره بإقامتها سواء كانت واجبة أو مستحبة، وتعظيم حرماته باجتنابها سواء كانت حراما أو كانت مكروهة. ده تعريف تاني. طيب خلونا ناخد كم اتصال وبعدين نرجع للسؤال الأستاذ محمد.
السلام عليكم.
اتفضلي يا هناء يا بنتي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يكرمك. الحمد لله يا بنتي اتفضلي.
ربنا يبارك فيك وفي عمرك وفي القناة والعاملين عليك.
امين بارك الله فيك يا بنتي.
ممكن يا شيخ تفكر لحلم؟
خير يا رب.
اختي حلمت لي انها رأت الدكتور جدع عوال وكانت في محاضرة وقال لها ان ربنا هيعود اختك هناء وهيكرمها وكان جاي تصير البنات.
جميل.
وبدعي لي يا شيخ انا وزوجي ربنا يرزق الذرية الصالحة.
حاضر يا بنتي حاضر ان شاء الله. امة الله السلام عليكم. امة الله السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع امة الله. السلام عليكم.
عايز عن كده في سؤال.
اتفضل.
في سؤال.
اتفضل انا معاك اهو.
في زوجتي بقى لها 20 سنة ما صامتش شهر رمضان اللي هي فيها الحيض دي.
ايوه. ايوه.
تعمل ايه؟ عايزين نسأل الشيخ على السؤال ده.
يعني هي بقى لها 20 سنة سابقة ما بتصومش اللي عليها؟
تصوم ما بتاعي ما بتصومش اللي بعد 3 أيام 4 أيام 5 أيام لمدة الحيض يعني.
ما بتخلصهاش يعني.
ما بتصومهمش خالص.
ما بتصومهمش خالص. آه. طيب ماشي. الحاجة سامية السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا حاج.
لو سمحتي عن الشيخ ربنا يبارك لك.
الله يكرمك اتفضلي.
عايز اسألك على شيخ يعني اسألك على حكاية كده بيني ما بين اختي عشان اكمل رمضان داخل ان شاء الله
ويس.
علينا وعليك بخير.
اتفضلي. اعدلي نفسك في الشبكة يا حاجة عشان الصوت قطع معايا جامد.
حاضر. حاضر حاضر. ربنا يبارك فيك يا رب لاجل المسلمين اجمعين. سامعني كده حضرتك؟
اه كويس اتفضلي.
اه فابني متجوز بنت صح منهم مشكله بس عند امها شويه.
ايوه.
مشكلة معاهم قطعوني يكلموني فكنت عارف ايه برضه اساسي يعني.
يا حاج اعدلي نفسك برضو بالشبكة الله يكرمك الصوت بيقطع جامد. انقطع. طيب السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله الله يكرمك.
والله عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ الله يكرمك.
خير يا رب اتفضلي.
خير. دلوقتي في جماعة الأم والأب خدوا قروض وماتوا.
أيوه.
يعني هم سد يعني الحمد لله بس الله اعلم كانوا يعرفوا الموضوع ده حلال ولا حرام العلم عند الله. المهم هي دي مرات ابني ودول كانوا امها وابوها
لا.
فهي عايزه تعمل حاجه بحيث ان هم ايه يخف من عليهم شويه.
ايوه
ده اول سؤال. ثاني سؤال هي برضو مرات ابني كانت تعبانه رمضان اللي فات كانت بتطلع كفاره فجينا السنه دي عشان تعوض طبعا لسه عندها هزلان وجسمها محتاج فيتامينات كتير.
ايوه.
فبرضه مش عارفه تعمل ايه.
حاضر.
السؤال الثالث معلش هطول على حضرتك.
اتفضلي.
اللي بيحصل بقى فينا اليومين دول يا شيخ وفي البلد بقى يعني هو ابتلاء من عند ربنا ولا ايه؟
حاضر. حاضر يا حاج. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا عم
شيخ. ده اسالك سؤال.
تفضل.
الله يجزيك خير لك يا احمد الشيخ. لو سمحت بص قلبي كده يعني بتجوز واحده ثانيه حلوه في بيتي.
بص ممكن توطي التلفزيون شويه عشان اعرف اسمعك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اكلم الشيخ بعد اذنك.
معاك الشيخ اتفضل.
السلام عليكم فندم.
عليكم السلام ورحمه الله اتفضل.
ربنا يديمك لنا يا رب ويبارك لنا في عمرك.
الله يكرمك يا حبيبنا اتفضل.
من فضلك سيدنا كنت عايز اسال سؤال بس.
اتفضل حبيبي.
الله يكرم حضرتك. زوجتي يعني بص حضرتك هي بنت اختي ليها ولد. تمام. فالولد دوت من رضع اختي. اختي الثانيه.
رضع من خالته يعني.
من خالته.
ايوه.
وانا وبنتي انا بقى رضع من اختي اللي هي مرضعه مين؟ مرضعه الولد ده. وزوجتي منتقبه. فينفع يشوفها يتعرض عليها ولا؟
دلوقتي خالتك خالته رضعته.
حلو قوي تمام.
ونفس الخاله دي رضعت بنتك؟
ايوه.
طيب ماشي ما هم كده الاثنين ولادها.
تمام.
الاثنين بقوا اخوات من الرضاعه امهم واحده في الرضاعه اهي.
تمام امهم واحده من الرضاعه.
ايه؟
امهم واحده كده من الرضاعه.
تمام.
مراتي بقى تشوف يعني هو يشوف مراتي عادي ومراتي منتقبه؟
ايوه. يبقى السؤال ان هو يطلع على زوجتك ولا لا؟
تمام.
اللي هو اخو بنتها من الرضاعه.
ايوه والله تمام تمام.
صح كده؟ طيب ماشي.
تمام.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا عمنا.
الله يبارك في عمرك يا سيدي.
تفضل انا معاك.
بقول لحضرتك يا سيدي تقديم الشهر في الاسكان الابتدائي فاطمه يا سيدي.
حاضر. طيب طيب ماشي. نرجع لسؤال الاستاذ محمد بتاع تعريف التقوى. برضو من تعريفات اهل العلم التقوى التعريف اللي هو المشهور او اللي بينقل او ينسب لسيدنا الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه حيث قال التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. لو انت لاحظت انه هذه التعريفات وان اختلفت التعبيرات لكنها في النهاية تقول الى معنى جامع الا وهو انه تقوى الله عز وجل خلاصتها تعظيم شعائره واجبة كانت او مستحبة باقامتها وتعظيم حرمات الله عز وجل باجتنابها محرمة كانت أو مكروهة. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الحجة أم أحمد كانت بتسأل الرجل الله يرحمه عقد الإيجار باسم الجد، والرجل صاحب البيت خلاص هياخد الدكان أو هياخد الشقة وهيديهم قرشين. هل يا ترى عمتهم ليها؟ ما دام العقد باسم الجد اللي هو الراجل الكبير فدول احفاده، ودي عمتهم بنت نفس الراجل اخت ابوهم. فما دام العقد باسم الراجل الكبير الجد فعمتهم لها نصيب في هذا هذه المكافأة او الفلوس اللي هم ياخدوها. والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا هناء الله يكرمها بتسأل بقى عن الرؤية. طيب انت بتسألي في ايه يا هناء الله يكرمك؟ اذا كان اختك شافت لك الراجل بيقول لها هناء اختك ربنا هيعوضها وهيكرمها. طيب انت عايزة تفسير في ايه؟ ربنا هيعوضك وهيكرمك ان شاء الله. هيعوضك مع صبرك واحتسابك. انت الان في ابتلاء اللي بتلاقي انك لسه ربنا ما رزقكيش بالذرية الطيبة، فيبقى ربنا سبحانه وتعالى هيعوضك خير وحيكرمك وينعم عليك ان شاء الله عز وجل بالذرية الصالحة، لكن مع صبرك واحتسابك واقامتك لشعائر الله عز وجل وخوفك من ربنا واجتنابك الذنوب والمعاصي، ونصيحتي ان تكثري انت والزوج من اوراد الاستغفار. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. نسأل الله عز وجل يا بنتي ان ربنا عوض خير ويكرمك بالذرية الصالحة انت وامثالك من بنات المسلمين وابناء المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل بصراحة سأل سؤال صعب جدا وسؤال يزعل. الزوجة بقالها 20 سنة الله يسامحها بتفطر طبعا في فترة الحيض في رمضان ولا تقضي. طب وانت فين؟ انت ما انت مسؤول يا أيها الزوج، انت مسؤول، مش القوامة في ايد الراجل، مش ربنا سبحانه وتعالى قضى الرجال قوامون على النساء، وربنا تبارك وتعالى خاطب هؤلاء الأولياء اللي هم رؤساء البيت، الأب ولا الزوج ولا الأخ الكبير اللي في البيت، قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والنبي قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. يعني ما ينفعش ان الزوج يكون كل مسؤوليته ها عملت الغداء، ها عملت العشاء، ها علفت المواشي، ها سقيت مش عارف ايه، طلعت اكلت الطيور، شفت الولاد نيمتيهم لبستيهم ودتيهم المجموع. لا يا جماعة، ده جزء من الواجب، انما في واجب اعظم من هذا كله. المفروض الاول نقول لها صليتي ولا ما صلتيش، الولاد صلوا ولا لسه، ونقول لها صمت يا بنت اللي عليك وقاضتيه ولا لسه، ونفضل بقى نزن على دماغها من بعد رمضان ما يخلص عشان تخلص السبع تمن ايام اللي عليها من قضاء ربنا بسرعة، لانك انت مسؤول ايها الزوج وهي مسؤولة امام الله تبارك وتعالى. طيب دلوقتي الموضوع الصعب كتير، 20 سنة لو هنضرب في 5 ايام بلاش 6 و7، يعني عندنا 100 يوم دين في رقبتها لله تبارك وتعالى، دين في رقبتك أيتها الزوجة لله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. والنبي عليه الصلاة والسلام في لفظ آخر يقول: دين الله أحق بالقضاء. أنا علي دين لزيد من الناس وعلي دين ربنا، ده ربنا بيأكد على الدين بتاعه، دين النبي عليه الصلاة والسلام بيأكد على دين ربنا تبارك وتعالى عشان ما نهملش، ودي في ذمتك أمام الله تبارك وتعالى. كده رمضانات بتاعتك ما كملتش، انت صمت رمضانات لكن كلها ناقصة، 20 سنة كتير قوي كتير قوي، محتاجين توبة، محتاجين ندم جامد على التفريط ده وعدم الجدية في أداء حق ربنا، ومحتاجين كثرة استغفار، ومحتاجين ان احنا نقضي هذه الايام وان طالت. ايوه هم 100 يوم وربما يكونوا اكتر من 100 يوم كمان لان هم 20 سنة، فعليك انك تنشطي في القضاء يا بنتي. والقضاء على فكرة ما هو صعب، احنا لسه قدامنا يعني فترة هوت نقدر نقضي ان شاء الله يوم في يوم، مفيش، ابدأي عشان ربنا يعينك، صومي يوم في يوم مفيش لحد ما يجي رمضان، وبعد رمضان ان شاء الله واصبي بعد كده صومي في الاسبوع 2 مثلا بحيث تقضي عدة ما عليك. لو صمت 2 في الاسبوع ان شاء الله باذن الله تعالى عندنا بين رمضان لرمضان 46 47 اسبوع. لو احنا هنصوم 2 في الاسبوع على 46 اسبوع ولا 47 اسبوع، يبقى هنقضي 100 يوم ما بين رمضان لرمضان وبراحتنا 2 في الاسبوع بس، عشان لو متي وعليك الايام ديت فده دين لله تبارك وتعالى في رقبتك ستسألين عنه امام الله عز وجل. هذا، ونسأل الله ان يعينك يا بنتي على القضاء وان يهدينا ويصلح احوالنا، انه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة ما شاء الله شكلها هي الحما، بتسأل بقى عن مرات ابنها، زوجة ابنها، والدها ووالدتها كانوا جابوا قروض وهم في حياتهم وسدوا القروض دي، طبعا قروض بفايدة، ويبدو بتقول ما كانوش عارفين بقى طبعا ساعتها ان الكلام ده حرام والفوائد والربا حرام وبتاع، لكن هم سددوها. فالبنت ما شاء الله اللي زوجة ابنها عايزة تعمل حاجة لأبوها والأمها عشان تكفر عنهم هذا الذنب. نسأل الله عز وجل أن يجعل جهلهم بالحكم وعدم علمهم بالحرمة إنه ده يكون إن شاء الله يشفع لهم عند الله عز وجل ويعذرهم عند الله تبارك وتعالى. لكن أنت يا بنتي تواظبي على الدعاء لأبويك في صلواتك وخلواتك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح عفوا أو ولد صالح يدعو له. فأنت ركزي على الدعاء في صلواتك وخلواتك، ولما ربنا سبحانه وتعالى يعينك بشيء من كسبك ومن مالك تقدري تتصدقي عن أبويك ولو بالشيء القليل، فإذا فعلت هذا إن شاء الله عز وجل ينتفع بها الأب والأم بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنهم وأن يتوب علينا وعليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. برضو حماتها بتسأل إنه زوجة ابنها عليها أيام من رمضان ومش قادرة تصومهم. لا مش قادرة ليه؟ مش قادرة ليه يا بنتي؟ ده هم الأيام اللي كانوا عليك من رمضان دول لو عشان الحيض بنتكلم في 5-6 أيام، لو عشان النفاس خلينا نتكلم في 15-20 يوم. طيب ما احنا عدى 11 شهر من رمضان اللي فات لحد شعبان اللي احنا فيه ده، 11 شهر لو هنصوم في الاسبوع يوم هتقضي كل اللي عليك ده كله. سيبك من الكلام اللي كنا بنقوله لبنتنا اللي عليها 100 يوم دي، بنقول لها ده انت تصومي كتير، صومي يومين في الاسبوع. لكن انت لو كنت صمت يوم في الاسبوع او صمت حتى يوم كل 10 أيام كنت هتخلصي كل الصيام اللي عليك حتى لو عليك 30 يوم بتوع رمضان. فاحنا مش عايزين يا جماعة الاستهتار بحقوق الله. يا أخوات يا معاشر النساء، الصيام ركن كالصلاة سواء بسواء. ما ينفعش ان احنا نفرط في قضاء رمضان لانه معنى كده رمضانات بتاعتنا رفعت الى الله عز وجل ناقصة، ناقصك كم يوم اللي ما صمناهمش. فإذا يا بنتي استطعت أن تصومي في الأيام العشرة 12 يوم الباقيين دول يبقى أحسنتي وأجزأتي وربنا يعفو عنا وعنك. إذا ما قدرتيش صومي اللي تقدري عليه وقبل رمضان بيوم ولا اتنين، مش قادرة أكتر من كده عشان دخول رمضان خلاص، يبقى أطعمي عن الباقي اللي كام يوم هيبقوا باقيين بعد ما تجتهدي في العشرة 12 يوم دول وتصومي ما استطعتي، يبقى تطعمي عن الباقي عن كل يوم مسكينا واحدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا كان سؤالها الثالث: يا ترى اللي احنا فيه في بلاد المسلمين وغير المسلمين ده عقوبة وابتلاء ولا ابتلاء من الله تبارك وتعالى؟ والله شوفي يا أختنا، الجوائح اللي هي المصائب العامة والأوبئة إذا أوقعها الله عز وجل على الكفار والمشركين فإنما هي عقوبة من الله تبارك وتعالى، وإذا أوقعها الله عز وجل على أهل الإسلام مهما كانت ذنوبهم ومعاصيهم فإنما هي رحمة من الله لأهل الإسلام لأنه يكفر بها الذنوب والآثام. وعايز أقول لك باختصار اللي يدل على الكلام اللي أنا قلته لك ده، إنه الحديث الوارد عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال: إنه كان عذابا يبعثه الله على من شاء من عباده فجعله الله رحمة للمؤمنين. خد بالك، كان عذابا يبعثه الله على من يشاء من الكفار طبعا، لكن نفس الطاعون ده اللي كان عذاب على المشركين والكفار قال: فجعله الله رحمة للمؤمنين، فأيما عبد وقع الطاعون فمكث في بلده وهو صابر محتسب يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، فإن إلا كتب الله له مثل أجر الشهيد، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الجائحة نارا على الكافرين والمشركين والمجرمين والظالمين، وأن يجعلها نورا وتوبة وكفارة لأهل الإيمان ورحمة بهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الله يكرمه اللي كان بيسأل عن مسألة الرضاعة، خلاص عرفنا انه فلان رضع من خالته، من خالته، ونفس هذه الخالة ارضعت بنت اخينا المتصل، فصارت هذه البنت وهذا الشاب او هذا الولد الاثنين اجتمعا على ثدي هذه المرأة، فصارت اما لهم من الرضاعة، وصاروا الاثنين، وصار الاثنين أبناء لها من الرضاعة، وصاروا هم فيما بينهم إخوة مع بعضهم من الرضاعة. طيب أنت أبو البنت من النسب وهو أخوها من الرضاعة، فبقى راسه براسها، والزوجة عندك أم البنت من النسب، وصاحبنا ده أخو بنتها من الرضاعة، فأخو بنتها من الرضاعة يصير في هذه الحالة محرما لها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. شقق الإسكان الاجتماعي اللي هو أخونا آخر المتصلين، الله يشوف يا أخي الحبيب، لو أنت حضرتك بتتعاقد مع البنك مباشرة، البنك بائع وحضرتك مشتري، والبنك بيكتب لك في عقدك، عقد البيع او عقد الشراء، بيكتب لك المقدمة اللي انت دفعتها، وبيكتب لك القيمة الاجمالية للشقة، وبيكتب لك المبلغ المتبقي اللي هيدفع على اقساط، ولم ينص فيه على فائدة، ففي هذه الحالة العقد سليم، مفيش مشكلة. يبقى العقد لازم يستوفي الامور الاتية: اولا البنك بائع وحضرتك مشتري، ثانيا البنك يكتب القيمة الإجمالية للشقة، ويكتب لك المبلغ المقدم، ويكتب لك المبلغ المتبقي اللي هو الفارق بين الإجمالي بتاع الشقة والمقدم اللي انت دفعته، ويكتب لك الطريقة اللي هيسدد بها الأقساط ديت، كل شهر كذا، مبلغ كذا أو غيره، ولا ينص العقد على فائدة. أمال البنك هيستفيد ايه؟ ايوه هيستفيد، انا رايح اشتري فوري فاديها لي ب 150 ألف، وانت رايح تشتريها قسط اديها لك ب 220 ولا ب 230، يبقى هو في القسط كسب الفارق ما بين الفوري وما بين القسط. بهذه الطريقة يكون ان شاء الله عقدك مع البنك سليم، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان معنا سؤال قديم عشان انهي به الحلقة ان شاء الله. الأخ كان بيسأل: ما حقيقة النهي عن الصوم بعد انتصاف شهر شعبان؟ أيوة، ورد فعلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أصحاب السنن الأربعة وعند الإمام أحمد، وهو حديث صححه كثيرون من أهل العلم، وإن كان الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى وعبد الرحمن بن مهدي ضعف هذا الحديث، لكن صححه كثير من أهل العلم، صححه الإمام ابن حجر، وصححه الإمام النووي، وصححه السخاوي، وصححه المنذري، وصححه الإمام ابن القيم، وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى وآخرون. لكن قوله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، لما وجده أهل العلم يعني تقابل أو تضاد مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم، نعم بصوم يوم أو يومين، فأول هذا الحديث على معنيين، قالوا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هذا في حق من لا عادة له بالصوم فيقال له لا خلاص إذا انتصف شعبان وإنت لك لا عادة لك في الصيام فلا يشرع لك أن تبتدئ صوما لا عادة لك فيه بعد النصف من شعبان. والمعنى الثاني أنه يقع على من يضعف بالصوم، فيقال لمن يضعفه الصوم تخفف من الصيام في النصف الثاني من شعبان حتى لا يضعفك صوم النافلة عن صيام فريضة رمضان. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، شكر الله لكم تواصلكم واتصالاتكم، جعل الله هذا في ميزان حسنات الجميع. ولا تنسوا أيها الأحبة الكرام وصيتي لنفسي ولحضراتكم دائما بأن تذكروا قناة الندى في دعواتكم، أن يقيل الله عسرتها وأن يقضي عنها دينها وأن يبقيها منيرة مضيئة. ولا تنسوها أيضا من دعمكم بالزكوات والصدقات العامة والصدقات الجارية. تقبل الله منا ومنكم، وشكري موصول لحضراتكم وأيضا لفريق العمل، جزى الله الجميع خيرا. وحتى ألتقي بحضراتكم غدا الاثنين في الرابعة عصرا، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما أرسلنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.